الشيخ طبعا بقاله 3 أسابيع في الكورس وهيقعد معاك فترة كبيرة إن شاء الله.
لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المتوضئة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في موازين الحسنات، وأن يثيبنا لذة النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات في أعالي الجنات مع خير البريات صلى الله عليه وسلم. الزهر نسيته، صلى الله عليه وسلم. طيب، والله وحشتوني. يعني 3 أسابيع انقطاع، اشتقنا إليكم، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي، لعلكم تذكرون قبل 3 أسابيع أني وعدتكم، وها أنا أوفي بوعدي، وعدتكم باختبار في السيرة، فكل منا يخرج ورقة وقلم الآن. تضحكوا، هي نكتة. لا لا لا، مش ورقة ولا عشان الاختبار، ورقة وقلم عشان نكتب المقترحات التي ذكرتها في المحاضرة الأولى بعد المغرب من هذه الليلة. لعل البعض لم يكن حاضرا، فقد جئت في محاضرة استثنائية بعد صلاة المغرب، وتكلمت عن الواقع المؤلم الذي نعيشه، وطلبت كما هو طلب الكثير من الإخوة والأخوات أن نقوم بعمل مقترحات لإعداد برنامج عملي. عايزين خطوات عملية. كثيرا من الناس أو الكثير من الناس يقولون شبعنا كلام، شبعنا محاضرات ومؤتمرات، وإحنا عايزين بقى حاجة عملية نعملها، عايزين خطوات عملية. فطلبت من الإخوة والأخوات بعد المغرب أن يكتبوا المقترحات ويقوموا بما يرونه من برنامج عملي، إيه اللي نعمله في الفترة القادمة. طيب، فالآن أطلب ممن لم يكتب المقترحات، وهناك استمارة توزع، فالذي يريد أن يكتب في الاستمارة جزاه الله خيرا، الذي يريد أن يكتب في ورقة عادية ولا يريد أن يكتب اسمه فليفعل. المهم أن تأتينا مقترحات عملية، ولا نريد كلام نظري ولا نريد كلام عام، عايزين حاجات فعلية. مطلوب مننا في المرحلة القادمة نعمل كذا وكذا وكذا، ثم لابد وأن تكون وأن تكوني إيجابية، يعني إن لم تشاركينا بفعالك فشاركينا بأقوالك، إن لم تشاركنا بمقترحاتك شاركنا بالدلالة على الشيء، أي شيء، فالدالة على الخير كفاعلة. فالذي لا يستطيع أن يفعل شيء يقدم حتى ولو اقترح، أما من عنده الإمكانية أن يقدم فليكتب في آخر ورقة ويتكلم عن نفسه، يقول وأستطيع أن أفعل كذا وكذا، وأستطيع أن أخدم الدين بكذا وكذا، وأستطيع أن أبذل من مالي أو وقتي أو نفسي أو جهدي أو أي شيء بكذا وكذا. فهناك من إخواننا وأخواتنا من يعمل في مجال التعليم، معلم أو مدرس أو ما شابه، فيقول أستطيع أن أعطي دروسا خصوصية لأبناء المسلمين بالمجان أو بأجر رمزي، وأفرغ من وقتي كذا وكذا في يوم كذا وكذا من الوقت. واضح؟ أو هذا طبيب أو هذا مهندس أو هذا محفظ أو هذه محفظة في القرآن للقرآن، تقول أستطيع أن أبذل من وقتي في تعليم أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن كل منا فعال. إن لم يستطع هذا أو ذاك يقول أستطيع أن أخدم ديني بأن أدعو إلى الله عز وجل الرجال في مجالهم وفي محال وظائفهم، والنساء كذلك في المجتمعات النسوية. لا تستطيع أن تتحدثي وتدعي بنفسك، تستطيعين أن تقومين بمقام الدعوة بتوزيع الكتيبات والمطويات والشرائط أو الاسطوانات أو ما شابه ذلك، تستطيع أن تدخلي على الشبكة العنكبوتية أو ما شابه ذلك. لابد أن يكون لكل منا دور، فاكتبوا الآن 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 الدور الذي تستطيعون القيام به، وأنا أنتظر هذه المقترحات حتى وأثناء المحاضرة. سنتكلم بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة استئنافا لدروس السيرة عن الفصل الثاني عشر من الكتاب المقرر، ما بين غزوة الأحزاب والحديبية من أحداث مهمة. المبحث الأول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. يقول المصنف عن زينب بنت جحش، هي زينب بنت جحش ابن رباب ابن يعمر الأسدية، أخت عبد الله بن جحش وأخت حمنة بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، أمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت حمزة. إذن زينب رضي الله عنها ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كان اسمها برة، وفي هذا الاسم فيه تزكية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت تكنى أم الحكم. كانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول، ورعة صوامة أي كثيرة الصوم، قوامة كثيرة القيام، كثيرة الخير والصدقة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. وقد مدحتها عائشة رضي الله عنها كثيرا وقالت في حقها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقربها به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني كان فيها ايه حدة، يعني زي ما احنا بنقول ايه عصبية. طيب، ولكنها كانت ترجع منها سريعا من هذه الحدة ومن هذه العصبية. زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحطم تلك الفوارق الطبقية الموروثة في الأمة المسلمة من عادات الجاهلية، ليكون الناس سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وكان الموالي وهم الذين جرى عليهم الرق ثم تحرروا طبقة أدنى من طبقة السادة، يعني كان في سيد اللي هو الحر ومولى اللي هو من الرقيق اللي يسموه العبيد. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان رقيق عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، وذلك قبل تحريم التبني. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا وهو من الموالي من الرقيق من العبيد، أن يزوجه من شريفة من الشرفاء وسيدة من السادات قريش، وهي ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، ليبطل تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف، بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتخذ منه الأمة المسلمة أسوة وقدوة، وتسير البشرية على هداه في هذا الطريق. وأيضا لعل من الحكمة في هذا الزواج أنه كان مقدمة لتشريع آخر لا يقل أهمية في حفظ توازن المجتمع وحماية الأسرة عن الأول، وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب لفتاة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش فخطبها فقالت: لست بناكحته. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى فانكحيه. قالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي. فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسمعتم أخواتي؟ أسمعتم إخواني؟ إذا كان الأمر أمرا من الله أو من الرسول لا خيار، لا تستطيع أن تختار. لا كما تقول إحدى الأخوات لما تسمع عن الحجاب لما اقتنع، تقتنع بماذا يا أمة الله؟ أنت أمة عند الله، رقيقة عبدة عند الله، لا تملكي أن تراجعي ربك في أمر أمر به. فإذا أمرك الله بأمر فانظري هل أنت من المؤمنين، واعلمي أن قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولا تكوني كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. فإذا قلت سمعنا وأطعنا لأمر الله وأمر رسوله فأنت مؤمنة حقا، وإذا قلت سمعنا وعصينا فقلت كما قالت يهود. وإذا تلكأت وقلت لما أقتنع، لما أتزوج، لما وتضعي من الحجج ما تضعين، فهذا يدل على نقصان الإيمان. فقالت بعدما سمعت أمر الله بهذا: يا رسول الله، قد رضيته لي زوجا. قال: نعم. قالت: لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجته نفسي. وكان زيد بن حارثة إذاك لا يدعى زيد بن محمد، فتزوجها زيد وأصدقها، يعني دفع لها مهر في هذا الزواج 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر. بعدما تزوجها زيد وقضى منها وطرا ودخل بها وبنى بها، شاء الله عز وجل ألا يتوافق زيد وزينب في زواجهما، وأصبحت حياة الزوجين لا تطاق. وصمم زيد على فراق زوجه زينب، وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم استطاعته البقاء مع زينب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها، حتى أذن الله بالطلاق فطلقها زيد، وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره، وبعد أن مكث معها ما يقرب من سنة. قال ابن كثير: فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما يعني الطلاق، فجاء زيد يشكوها، وقع بينهما الخلاف، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. لم يبق لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معها، لأنه كان كريم النفس لا يريد أن يبني سعادته وراحته على شقاء الآخرين وتعاستهم والإضرار بهم، ولهذا صمم على الفراق وعدم الإضرار بها، لأنها كانت تعيش في قلق واضطراب. وانتهى زواج زيد ابن حارثة بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون أي تدخل خارجي. وننبه يا أحبتي على أن الطلاق في الأصل مباح، الطلاق في الأصل مباح، وقد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. قد يحرم الطلاق في وقت، وقد يجب في وقت، وقد يكره في حالات، وقد يندب إليه في حالات، والأصل أنه مباح. ولا يحسب الإخوة والأخوات أن الطلاق شر محض، أو أن كله شر، بل قد يكون فيه الخير، والخير الكثير لكلا الزوجين أو لأحدهما. فلا يظن ظان أن الزواج هو نهاية، أن الطلاق هو نهاية المطاف، فقد يكون الطلاق بداية لحياة جديدة أو لعيشة سعيدة، وكل يجري بتقدير الله عز وجل. فلا يحزن المطلق ولا المطلقة مما يجري عليهما من أحكام الطلاق، ولنتعلم كيف يكون الطلاق إيجابيا، وكيف نستفيد من هذا الطلاق. واضح؟ فهناك دروس في كيفية الطلاق الإيجابي وكيف نستفيد من هذا الطلاق. ولا يظن ظان أن الأطفال يضيعون بمجرد الطلاق، قد يكون الطلاق خير للأولاد من بعض الأزواج أو الزوجات. فلا يظن ظان أن الطلاق شر محض، أو أنه خراب للبيوت، أو انفصال للأسر، أو ما شابه ذلك، ولكن لنجعل الطلاق بداية انطلاق. إذا استحالت العيشة الزوجية أو العلاقة أو كان هناك من المنغصات ما كان، أو تخشى المرأة أو الرجل الفساد في الدين بسبب استمرار العلاقة الزوجية، فالطلاق حل، وحل رباني. لا نحرم الطلاق كما يحرمه بعض الأشخاص، بعض البشر يحرمه بدين أو بغير دين، وتبقى العلاقة بين الزوجين علاقة أبدية على ما فيها ما فيها، ويعيشان في جحيم لا يطاق. ليس هذا في ديننا، جزاكم الله خيرا. طيب، استغفر الله. أما عن الحكمة من زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب، كانت عادة التبني متغلغلة في نفوس الناس ومشاعرهم، وليس من السهل التغلب عليها وإلغاء الآثار المترتبة عليها. هذه العادة كانت في أول الهجرة إلى المدينة، ثم شاء الله فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء. يعني اللي انت بتقول انه ده ابني بالتبني، نفى الله عز وجل هذا التبني وحرمه، وأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يعني اللي انت بتدعيه ان هو ابنك دوت مش ابنك. طيب، فأمر الله تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، فلا يقال زيد بن محمد، وإنما يقال زيد بن حارثة. فهذا من العدل والقسط والبر. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبناه حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم، فكانوا يقولون زيد ابن حارثة. لا إله إلا الله. أبطل الله عز وجل التبني، ويريد الله أن يلغي آثار التبني. كيف هذا؟ الآن زيد الذي كان يسمى زيد بن محمد تزوج بزينب بنت جحش، هل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ابنه؟ أبدا، هذا تحريم على التأبيد، تحريم على التأبيد. يعني أصبحت زوجة الابن في حكم البنت، أبو الزوج اللي هو بيسموه عندنا حماها، هذا محرم على التأبيد، حتى وإن طلقها الزوج أو إن مات عنها تظل محرمة عليه على التأبيد. هو محرم لها، ويخلو ويسافر بها، لا شيء في ذلك. فأراد الله عز وجل أن يلغي آثار التبني. فلما طلقها زيد زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن علاقة التبني هذه انتفت، مفيش حاجة اسمها تبني خلاص. دليل ذلك ما بينفعش أن واحد يتجوز مرات ابنه، لكن هنا ينفع ان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب لانها مش مرات ابنه. واضح؟ فهذا من حكم هذا الزواج. اما قصة زواج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب، وما فيها من دروس وعبر، لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق قال: فلما رأيتها، وشوف هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ بعت زيد اللي كان بيتجوزها. طيب قال له اذهب فاذكرها علي. قال فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أنا مش هعمل حاجة لما إيه أرجع لربي وأصلي استخارة. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن. ليه بغير إذن؟ لأن بقت مراته خلاص، من اللي زوجه؟ الله، خلاص مش مستنين إذن من حد ولا حتى إذن زينب، ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوزها، وأصدقها 400 درهم، وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب في السنة الخامسة على المشهور، وأولم الرسول صلى الله عليه وسلم في عرس زينب وليمة كبيرة، فأولم بشاة، وقد دعي إلى الوليمة كل من لقيه أنس بناء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وهكذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه زينب بنت جحش بعد طلاق زيد لها وانقضاء عدتها، ونزل من القرآن ما نزل. ونتأمل في هذا المقطع، كان الذي خطب زينب للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ هو زوجها الأول زيد بن حارثة. ولعل اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد مقصود لذاته، ليقطع بذلك ألسنة المتقولين وما قد يزعمونه من أن طلاقها وقع بغير اختيار منه. يعني بيقولوا إيه ده النبي أجبره أن يطلعها عشان يتجوزها هو، ويقطع أنه قد بقي في نفسه من الرغبة فيها شيء. وفي هذا يقول ابن حجر هذا من أبلغ ما وقع في ذلك، وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب، لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا. وفي هذا من الحكمة أيضا أن ما يقع بين الزوجين من نفرة وخلاف ثم طلاق لا يجوز أن يكون مانعا من نصح أحد الزوجين الآخر، وأن يراعي فيه حقوق الأخوة الإيمانية. فهذا زيد رغم ما وقع بينه وبين زينب، ورغم أن هذا كان بسببها، إلا أنه ذهب يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويقول لها يا زينب أبشري. أيضا في الآية التي نزلت بشأن هذا الزواج عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، إذ كان حين يأتيه زيد يشكو زينب ومعاملتها له ورغبته في طلاقها، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، أي اتق الله ودع طلاقها، أو اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي في نفسه ما أبلغه الله به أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون زوجة له، ويخشى متى وقع هذا من كلام الناس في قولهم تزوج من مطلقة من تبناه وهو زيد بن حارثة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالقرآن من عند نفسه. روى أنس بن مالك قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. فدل هذا على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أيضا في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فيه منقبة عظيمة لزيد، فقد انفرد بهذا إذ لم يسم القرآن أحدا من الصحابة غيره. طبعا ننبه على أن خامسا قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب وما فيها من دروس وعبر في الصفحة 80 بعد 700، يعني 780، هذا مس موضع سؤال. طيب نقول لم يرد ذكر رجل من المسلمين في القرآن إلا رجل واحد، من هو؟ زيد. وورد ذكر رجل من الكفار، من هو؟ أبو لهب.
طيب،
فهنا زيد رضي الله عنه وارضاه صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب وعلى ألسنة القراء. لا إله إلا الله، استغفر. أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كان بأمر ربه، وهو الذي زوجه إياها. طيب، تقول زينب مفتخرة بهذا، وكانت تفاخر بهذا، كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهلكن، أنتم اللي زوجكم أهلكم. طيب، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية أخرى كانت تفخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، يعني زوجني. وهذه منقبة وشرف لزينب كان جزاء لها حين أذعنت وخضعت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها. أيضا في وليمته على زينب علامة من علامات النبوة ودلالة من دلائلها، وهي تكثير الطعام بدعوته. يعني وليمة يسيرة، كم أكل منها؟ حوالي 300. فعن أنس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت يا أنس، قالت يا أنس، يعني جعلته في إناء، قالت له خذ، روح ودي إيه الطعام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، أقرئه السلام وإيه وإدي له الطعام ده. فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، كل اللي تقابله اعزمه. طيب، فدعوت من سمى ومن لقيت. فيقول الراوي لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. تخيل، وهذا من بركة هذا الزواج ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل من دلائل النبوة اللي بيسموه معجزة. طيب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب، وفعله كده شمعين التعموش. طيب، هل هناك أوراق لم تأتي بعد أو مقترحات؟ ولعل الدعوة للمقترحات أنسب وأليق وأفضل من هذا الدرس في هذا الوقت. طيب، يعني مش حد يقول إيه ده احنا ضيعنا وقتنا مش عارف إيه، لا، المقترحات في هذا الوقت الذي نحن فيه وفي هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الأمة، مقترحات عملية من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى ربنا ذي الجلال. وبشرى أيضا حتى نأمن على أخواتنا ونسائنا، فهناك وصيلة مواصلات للأخوات للرجالة، والرجالة يركبوا فوق لسطح الأتوبيس عشان يحرصوا الأخوات. طيب، أقول قبل أن لن نختم الآن، الدرس مستمر عشان ما حدش يمشي، أهم شيء في الدرس المقترحات التي طلبنا بكتابتها ومناقشتها سريعا ويسيرا بمشيئة الله. ماشي، مش رأي الله يهديك. طيب، فمن المقترحات وهي كثيرة أن نرجع إلى الله عز وجل ونتوب إليه ونستغفره عما أسلفنا من الذنوب والخطايا. فأيضا من المقترحات الأمر معروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته، وأيضا إنشاء صناديق تكافل اجتماعي تحت إشراف علمائنا ومشايخنا لجمع تبرعات وتوزيعها على من يستحقها، الإخلاص والتقوى لله جل وعلا، عمل دورات لتعليم كيفية التعامل مع الحاسوب نظرا لأهميته القصوى في عصرنا الحالي. وهذا قد يكون. فمن الله عز وجل علينا كما ذكرت لكم في الدرس الذي بعد المغرب أننا كوننا لجان ثلاثة مع بعض إخواننا، واجتمع في هذه اللجان أكثر من 100 شخص. قسمناها إلى لجنة، اللجنة الأولى لجنة الإعلام والإنترنت، وهذه من أعمالها عمل صفحة على النت للمشروع، وإنشاء مجموعات دعوية وتثقيفية تابعة للمشروع، والتوعية السياسية والدينية والأخلاقية، ومجلات حائط ونشرات دورية، والإعلان على الانضمام لهذا المشروع بعد اكتمال الهيكلة. وأخذنا قاعة في دار القرآن فيها الكثير من أجهزة الحاسوب لإتمام هذا المشروع والعمل به. فمن كان عنده الاستطاعة والمقدرة للمشاركة في هذا المشروع فمرحبا به. أيضا قمنا بعمل لجنة مجتمعية، وهذه اللجنة لخدمة المجتمع، ومن شأنها العطاء والبذل للمسلمين، والتنسيق مع الجيش والجمعيات الخيرية، وإصلاح التلفيات بالممتلكات العامة، وتجميل ونظافة المدينة، والحراسة والدفاع عن الناس. وأيضا منها من كان له وظيفة ينفع بها الناس كالطبيب والمعلم في دروس خصوصية أو ما شابه أيضا يلحق بنا. وأيضا من اللجان التي قمنا بإنشائها لجنة الدعوة، وهي تطوير من مهماتها تطوير الخطاب الديني الدعوي ومخاطبة العواطف، وأيضا من أعمالها القوافل الدعوية، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا انتقاء وفرز الدعاء، وتفعيل دور الكتاتيب والمساجد، والإعداد المؤتمرات والندوات والأسابيع الثقافية. لا إله إلا الله. أيضا نريد عمل تفعيل العمل الدعوي والعلمي فيما بين أعضاء اللجنة كتحفيظ وعلم شرعي ودورات تدريبية على الدعوة وما شابه ذلك. وهناك لجنة تخطيط، ولجنة رصد ومتابعة، ولجنة توثيق شكاوى، وصندوق المشروع، وعمل مجموعات تقوية وتوعية صحية، والدعوة دعوة الناس لاحترام أفراد الجيش والمساعدة على عودة الأمن. وأيضا نعمل على شاشات عرض كبيرة في بعض الأماكن العامة، وعرض بعض الخطب أو المواقف المؤثرة لدعوة الناس وما شابه ذلك. ومن الله عز وجل علينا بالاجتماع ببعض الإخوة، ولنا موعد غدا بمشيئة الله تعالى في دار القرآن بعد صلاة المغرب، وقد يكون لنا موعد عام هنا مع الشباب في يوم السبت القادم أيضا بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تعالى مع بعض مشايخنا ليجلسوا مع الشباب. كل هذا ننظم له حتى نقدم شيئا ولو يسيرا لخدمة ديننا، ونقدم المعذرة إلى الله عز وجل. أيضا من المقترحات التي وردت إلينا من الإخوة والأخوات استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الفيسبوك واليوتيوب في الدعوة إلى الله، وهذا حدث أيضا، فالكثير منا الآن أصبح له صفحة على الفيسبوك. أيضا اتحاد الجميع تحت قيادة واحدة وعدم الاختلاف، وأن يكون هدف الجميع مرضاة الله عز وجل والدعوة إليه، وليس التزعم والشهرة، وهذا نسعى إليه والله المستعان. أيضا العمل على تحسين صورة الإسلام عند عوام الناس وعند غير المسلمين الذين يعتقدون أن الإسلام ليس إلا تشدد عصبية، وأيضا يذهب كل فرد إلى عمله ويتقنه، فالإتقان في العمل مطلوب شرعي. وأيضا تنظيم حملات الدعاية كل حسب موقعه، نأمر الناس ونحثهم على الوحدة وعدم الفرقة، أيضا عدم نقل الأخبار إلا بعد التثبت من صحتها، ودعوة الناس للتفاؤل وعدم اليأس، ونطمئنهم بأن حالنا سيتحسن وستعود الحياة أفضل مما كانت بفضل الله. أيضا التضرع إلى الله بالدعاء وذكرنا ذلك، وأن يبدأ كل فرد منا بنفسه وأهله وأسرته لخدمة هذا الدين، وأيضا نشر الوعي بين الناس بعدم الانسياق وراء التجمعات والتي تهدف إلى مصالح شخصية ومن شأنها الإضرار ببلدنا. أيضا وهو من أهم المهمات أن نبدأ بنظافة قلوبنا قبل نظافة شوارعنا، نبدأ بنظافة قلوبنا قبل نظافة بلادنا، وليتعاون كل منا مع الآخر للنهوض بمجتمعنا. وأيضا تزويد المساجد بالخطباء المؤثرين بخطبهم التي تخدم واقعنا، تخدم واقعنا. أيضا من المقترحات التي وصلت إلينا أن يكون القرآن والسنة هو منهاج حياتنا عمليا لا نظريا، فقد سمعنا الكثير من الخطب والمحاضرات النظرية، نريد شيئا واقعيا ملموسا محسوسا. أيضا أن يكون شعارنا في وقت من الأوقات كلنا دعاة، وأن نقوم بدعوة أنفسنا والأقربين قبل دعوة الأبعد، كما أمر الله عز وجل بذلك قائلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين، فنبدأ بأنفسنا قبل غيرنا. أيضا أن نكون إيجابيين في كل شيء، فيجب علينا أن نفعل ما نستطيعه لخدمة ديننا، ولا أقل من أن يقوم كل منا بعمل حتى ولو يحفظ الأطفال القرآن إذا لم يكن يتقن شيء، وإذا لم يكن يتقن حفظ القرآن يقوم بتوزيع المطويات والاسطوانات أو الأشرطة أو ما شابه ذلك. لا إله إلا الله، أستغفر الله. أيضا من المقترحات أن ندعم المجتهدين والمتفوقين وتقديم المساعدة لهم حتى ينهضوا بأمتنا، ويكون هذا في شتى المجالات. وأنصح نفسي وأحبتي بدراسة دولة ماليزيا كيف قامت. طيب، يعني أريد من إخواني وأخواتي أن يقوموا بعمل بحث في دولة ماليزيا في الفترة الأخيرة، في 30 سنة الأخيرة بس، كيف قامت ماليزيا بعدما كانت في مؤخرة الركب، كيف أصبحت الآن. طيب، ولكن أريد أن يكون هذا البحث على وجه السرعة، أن يأتي غدا أو بعد غد على الأكثر. لا لا، فنستطيع أن نقوم ببناء مجتمعنا وأن نكون من أفضل الأمم، وذلك بمواكبة ديننا لإصلاح بلادنا. أيضا من المقترحات إعداد دروس تزكية وتربية قبل البدء في طلب العلم أو الدعوة إلى الله، وأيضا عمل ندوات شهرية للنظر في تقدم الدعوة من عدمها وإبداء الآراء والمقترحات، وأيضا العمل على أو العمل بكل جهد في محاولة استرداد ما نهب من ثروات البلاد لكي نقوم بإصلاح ما في بلادنا من خراب ودمار، وأيضا تعليم التقنيات الحديثة والدعوة عن طريقها. وأقول هذا بالأهمية بمكان، فنحن في هذا المكان يعني بعد المغرب كان في هذا المكان من الرجال 3 أشخاص، طلاب المعهد كانوا 3 وجاءوا متأخرين بعد المحاضر. فبالله عليكم كيف يخدم هذا الطالب دينه من خلال موقعه وعمله؟ واضح؟ فالله المستعان. فنقول إذا كان المعلم يدعو 3 في هذا المكان فقد يستطيع أن يدعو 3 لكن ملايين عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو أكثر من ذلك، تستطيع أن تدعو ملايين البشر وقد تصل إلى مليارات البشر يسمعون صوتك ويقرؤون مقالتك. فلا نفرط في هذا الأمر ولكن بحذر، فكما أن فيه الخير فهو مليء بالشرور، فليس لكل أحد أن يعتلي هذا المنبر ويخوض في هذا المضمار. واضح؟ ما زلت أنتظر اقتراحات إخواني وأخواتي، ولنا لقاء غدا بمشيئة الله تعالى في دار القرآن بعد صلاة المغرب، ولنا لقاء يوم السبت في هذا المكان بعد صلاة العشاء. حد عنده سؤال؟ حد عايز يقول حاجة؟ نعم. اللي ما يعرفش الكمبيوتر يتعلمه ازاي؟ طيب، اذا كانت عندك أهلية أو استعداد أو حتى عامل نفسي تحب أن تشارك في هذا المضمار وفي هذا المجال، فنحن بمشيئة الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب في دار القرآن نقوم بتقسيم من يريد خدمة هذا الدين إلى لجان ومجموعات، قد يكون هذا قسم منها تعليم الحاسوب أو استخدام الحاسوب أو استخدام الشبكة العنكبوتية بمشيئة الله تعالى. سؤال؟ حد عن سؤال؟ نعم. الخلاف شر، الخلاف شر، ولكن لا أخفيك أن هذا من السنن الكونية أو السنن الربانية أن يكون هناك خلاف. طيب، فالله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف موجود ولن نستطيع إنهاء الخلاف، ولكن نحن نحاول أن يجتمع أهل التوحيد، طيب، كل في مكانه أو كل على حسب توحيده وعلى حسب فكره ومنهجه في متابعة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. قد يقابلك بعض المخالفين لهذا المنهج، فالخلاف في هذا الوضع وفي هذه الحالة ليس بشر، فمستحيل أن يجتمع أهل الحق مع أهل الباطل. الله المستعان. يعني لعلنا نقترح، نعم، الله المستعان، لعلنا نقترح أن يكون هناك لجنة من الحكماء للإصلاح بين الخصماء، لعلنا نقترح هذا والله المستعان. نعم.
يعني
طيب عشان بقى الناس اللي تحت يروحوا ونقعد مع بعض ندجدش مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.